بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فلا يخفى أيها الإخوة والأخوات على مسلم منزلة الصلاة وفضلها في الإسلام، وغير خاف أيضًا كثرة أحكامها ومسائلها المتعلقة بها، وغير خاف أيضا عظم هذه الفريضة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يوليها اهتماما بالغا. تقدم معنا بالأمس في اللقاء الخامس في آخره أن الصلاة هي قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مصدر راحته صلوات ربي وسلامه عليه. وقد بين المصنف رحمه الله كما تقدم أحوال الناس مع الصلاة حبا لها وإقبالا عليها أو تململا منها وسرعة في أدائها ورغبة في سرعة الخروج منها، نسأل الله السلامة والعافية. وكما قال ابن القيم: أكره ما على بعضهم طولها مع تفرغه وصحته وعدم انشغاله. بعد هذا أيها الإخوة يأتي السؤال الهام لكل محب لربه وساع في خلاص نفسه ونجاتها، سؤال مهم لكل منيب إلى الله جل وعلا وإلى كل راغب في القرب من ربه تبارك وتعالى ويطلب راحة نفسه وقرة عينه: ما هي الوسائل التي من خلالها تكون الصلاة قرة عين المسلم؟ كيف يحقق المرء هذه المنزلة الرفيعة العالية التي من خلالها، أعني من خلال تلكم الوسائل، تكون الصلاة هي أحب الأعمال إليه، وتكون الصلاة هي أشوق الأعمال إليه، بحيث أنه إذا خرج منها اشتاق إلى العودة إليها. هناك ستة أمور أو أسباب أو جهات ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة، عبر عنها بالمشاهد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهي مقامات إيمانية جليلة إن حققها المرء وقام بها وجد في تحصيلها وتطبيقها نفعته بإذن الله جل وعلا عند أداء صلاته، وكانت الصلاة قرة عين له، وكانت مصدر راحته إذا دخل فيها. وكلام المصنف إخواني على هذه الأمور التي ستأتي معنا بإذن الله واضح جدا، ليس فيه صعوبة، والمطلوب منا هو أن نقرأ هذا الكلام قراءة فيها تفكر، أن نقف عند كلام المصنف رحمه الله، أن نتمعن فيه، أن نسعى لتفهمه وإدراكه وتصوره ثم نسعى لتطبيقه أيضا، فهذا هو المطلوب وهذه هي الغاية، أن يسعى الإنسان لتطبيق ما تعلمه. فنقرأ الآن كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ونستعين الله تبارك وتعالى على فهمه. نعم. نعم صحيح. نعم.
هي التي تجمع ستة مشاعر. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له.
رغبة العبد في الله، رغبة. إيه نعم، رغبته ومحبته. نعم.
والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب
والقرب منه
والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الداعي لها عليها أفضل من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه.
نعم، هذا هو المشهد الأول أيها الإخوة من المشاهد التي على المرء أن يستحضرها عند أدائه للصلاة، وأن يسعى لتطبيقها عند وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. ألا وهو مشهد الإخلاص. وهذا الكلام الذي قرره المصنف رحمه الله يمكن أن نعنون له بحقيقة الإخلاص في الصلاة، حقيقة الإخلاص في الصلاة. وهذا البيان من المصنف رحمه الله لمعنى الإخلاص في الصلاة هو في الحقيقة جواب للسؤال: لماذا أصلي؟ لماذا أمتثل أمر الله جل وعلا في القيام بالصلاة؟ لماذا أقوم بإقامة الصلاة؟ الجواب ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، أن يكون الحامل للمرء والداعي له رغبة العبد في الله ومحبته لله جل وعلا وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره سبحانه وتعالى. والكلام المؤلف رحمه الله تعالى واضح في بيان حقيقة الإخلاص الذي ينبغي على العبد أن يتحلى به في صلاته. والإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه ولا يعلم حقيقته إلا الله جل وعلا. وإذا كان هذا العمل متعلقا بالقلب فليعلم المرء كذلك أن هذا القلب هو موضع نظر الله جل وعلا، فعليه أن يملأ قلبه من هذا المقام العظيم من مقامات العبودية لله جل وعلا، ألا وهو الإخلاص. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم، وإنما ينظر أو ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو موضع نظر الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك فأقول ينبغي على المرء أن يسعى لملء قلبه من هذه المعاني العظيمة التي قررها المصنف رحمه الله تعالى في قلبه. السؤال هنا: كيف نحقق الإخلاص في الصلاة؟ هو ذكر الآن معنى الإخلاص، وأن الإخلاص هو رغبة العبد في الأجر والثواب وطلب مرضات الله تبارك وتعالى إلى آخر ذلك، لكن ما هي الوسيلة التي من خلالها أحقق هذا المقصد العظيم الذي به يستقيم القلب؟ الجواب أيها الإخوة للخشوع في الصلاة ولتحقيق الإخلاص لله جل وعلا فيه وسائل، والوسائل طبعا لابد أن تكون شرعية حتى تقبل عند الله جل وعلا. من هذه الوسائل الشرعية ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري، أي لجدير، لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. فهذان سببان بهما يتحقق الخشوع في الصلاة، وبهما يحقق المرء الإخلاص لله جل وعلا. السبب الأول تذكر الموت في الصلاة، والسبب الثاني استشعار المصلي أن هذه الصلاة هي آخر الصلوات التي سيقوم بها. ما ظنكم بحال الإنسان إذا وقر في قلبه هذا المعنى وكانت الصلاة التي سيصليها هي آخر صلواته من الدنيا؟ كيف ستكون صلاته؟ وكيف سيقبل على ربه؟ وما قدر الإخلاص الذي سيسعى في تطبيقه أو في تحقيقه في نفسه؟ لا شك أنه كبير. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. وهنا سؤال لأئمة المساجد: ما حكم قول الإمام للمصلين صلوا صلاة مودع؟ كم إمام مسجد عندنا في الدرس؟ إمام مسجد الشيخ؟ ها؟ نعم. إمام مسجد؟ 3 4 5 6، ما شاء الله خير. عبد الرحمن بعد؟ ها يا شباب، ما حكم قول المصلي صلوا صلاة مودع؟ ها الشيخ؟ ها؟ لا تدري. ها الشيخ؟ ما شاء الله جوابك سديد، وهو موافق لكلام الألباني رحمه الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: لقد اعتاد بعض الأئمة أن يأمر المصلين عند اصطفافهم للصلاة ببعض ما جاء في هذا الحديث كقوله، أي الإمام، صلوا صلاة مودع. قال الشيخ: فأرى أنه لا بأس في ذلك أحيانا، وأما اتخاذه عادة فمحدثة وبدعة. إذن لإطلاق هذه العبارة حالتان: الأولى أنه لا بأس بها إذا كانت أحيانا وعلى فترات متباعدة، أما اتخاذ ذلك عادة وبشكل دائم فهذا خلاف السنة. طيب، سبب ثالث مما يعين على الإخلاص في الصلاة: استحضار المصلي أنه يؤدي أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وأفضل عمل فرضه الله تبارك وتعالى على عباده وهي الصلاة. ولا شك أن لهذا تأثير على النفس، فالمرء إذا كان يستشعر أنه يؤدي أفضل عمل يحبه خالقه فإنه يؤثر في نفسه ويسعى لأدائه على أفضل ما يكون. ورابعا من الأسباب أو الوسائل الشرعية الاجتهاد في استحضار الأجور المترتبة على أداء الصلاة، فإن الأجر يدفع المرء ويحثه إلى أن يأتي بالعمل على أكمل ما يكون. والنصوص في هذا كثيرة، وإذا قرأتم في الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله وأحكام الشيخ الألباني رحمه الله عليه ستجدون الكثير من الأحاديث الثابتة التي تدعو النفس إلى العناية بالصلاة وأدائها على أفضل ما يكون. يقول صلى الله عليه وسلم: اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن فيهن الركوع والخشوع ثم يستغفر الله غفر له. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. تنبيه على أن هذه الصلاة والحرص عليها والاجتهاد في أدائها من أمنيات الأموات، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى العناية بالصلاة والاهتمام بها والإتيان بها على أكمل الوجوه وأحسنها. وخامسا من الوسائل التي تعين على الإخلاص في الصلاة أن يقنع المصلي باطلاع الله جل وعلا عليه، أن يقنع المصلي باطلاع الله جل وعلا عليه وبرؤيته له وبعلمه بقيامه بهذه الصلاة. هذه القناعة إذا وجدت في النفس لم يلتفت المصلي لا إلى ثناء ولا إلى طلب مدح ولا إلى تصنع في تحسين الصلاة أبدا. ماذا يريد المصلي من ثناء الناس؟ بل ماذا عند الناس؟ عندهم ثناء وعندهم مدح. هذا الثناء والمدح الذي يسعى إليه عند الله جل وعلا ما هو أفضل منه وأحسن وأبقى وأخير، فلماذا يلتفت إلى ما عند الناس وما عند الناس فان؟ وربما صدق الناس في الثناء والمدح وربما جاملوا وكذبوا، فهو على كل الأحوال لا يضمن ما عند الناس من ثناء على حقيقته وفي محله. إذن يرجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالمشهد الأول. نعم، المشهد الثاني.
المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يبرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإلقائها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا.
نعم، يمكن أن نضع عنوانا هنا: كيف يحقق المصلي مشهد الصدق؟ كيف يحقق المصلي مشهد الصدق في صلاته؟ وكيف يكون ناصحا في صلاته؟ بما ذكر رحمه الله أن يفرغ قلبه لله ويستفرغ جهده في إقباله فيها، يبذل ما استطاع من جهد وطاقة في إقباله فيها على الله، غير منشغل، وجمع قلبه عليها، بمعنى ليس في قلبه إلا الصلاة، وليس له شغل شاغل إلا العناية بالصلاة، وأيضا إيقاع الصلاة على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. وهذا المشهد أيها الإخوة وهو مشهد الصدق والنصح جاء التنصيص عليه في عدة نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه النصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جاء فيه: فإذا هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله. هذا هو الشاهد، وفرق قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. والحديث عند مسلم. هذا بمعنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه، لاحظوا، يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب. الحديث رواه ابن حبان وابو داود. فقد أوجب يعني دخل الجنة أو استحق دخول الجنة، كما يفسر ذلك رواية أخرى عند النسائي رحمه الله للحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، لا يسهو فيهما، غفر له ما تقدم من ذنبه. فلاحظوا هذه الألفاظ: فرغ قلبه لله، يقبل عليهما بقلبه ووجهه، لا يسهو فيهما، يدل على ماذا؟ يدل على ضرورة تفريغ القلب لله جل وعلا في الصلاة، وعلى ضرورة استفراغ الجهد في الإقبال على الصلاة، وعلى ضرورة جمع القلب على الله تبارك وتعالى في الصلاة، وعلى إيقاع الصلاة على أكمل الوجوه ظاهرا وباطنا، كما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الناس قياما بهذا المشهد، وحياته عليه الصلاة والسلام وسيرته تشهد بذلك، بل من حين دخول وقت الصلاة يفرغ صلى الله عليه وسلم قلبه للصلاة، ليس من أول فقط دخوله في الصلاة، بل من أول دخول وقتها وإعلام المصلي بدخول وقتها. يشهد لهذا ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها حين سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. انتهى، خلاص، الآن جاء شغل آخر وهو يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. يفرغ المرء قلبه لله ويقبل على ما هو مطلوب منه في هذا الوقت. ولاحظوا أيها الإخوة وجربوا هذا الهدي النبوي في حياتكم، فسترون له أثرا عظيما في الخشوع وفي تعظيم الصلاة وفي القيام بها على أكمل الوجوه ظاهرا وباطنا. من الأمور التي تعين على تحقيق هذا المشهد في الصلاة، والتي تعين على تفريغ القلب لله جل وعلا وجمع الهم عليه واشتغال المرء بالصلاة فقط دون غيرها، التدبر والتفكر والتأمل فيما يقرأ المصلي وفيما يدعو به وفيما يذكر الله جل وعلا به. وإليكم هذا الحديث الذي يدلكم على ذلك، وأن للتفكر في الآيات والتمعن فيها والتدبر لها الأثر البالغ في تحقيق مشهد الصدق والنصح في الصلاة. يقول عطاء: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقالت لعبيد ابن عمير، أي عائشة: قد آن لك أن تزور. فقال: أقول يا أمه كما قال الأول، زر غبا تزدد حبا، يعني على فترات متباعدة تزدد حبا عند المزور. فقالت: دعونا من بطالتكم هذا. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ السؤال ليس فقط ما الذي أعجبك، لا، أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني، أي اتركيني، ذريني أتعبد لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. وهذا من حسن عشرتها رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر صلى الله عليه وسلم، أي توضأ، ثم قام يصلي. لاحظوا، دخل في الصلاة، ثم قام صلى الله عليه وسلم يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته. تعرفون الحجر؟ معروف؟ نعم. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض. ما ظنكم بقدر هذا البكاء الذي بكاه صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ قالت رضي الله عنها: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لاحظوا هذا الشاهد: لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. إذن التفكر مطلب شرعي، وهو يعين على تحقيق مقام النصح والصدق في الصلاة. نعم. فهذا بمنزلة الروح لها، يعني تفريغ القلب لله والمراقبة والإقبال وإقبال المصلي بكليته على الله جل وعلا وعدم الالتفات إلى غيره سبحانه وتعالى، هذا بمنزلة الروح للصلاة. نعم. هذا الكلام لابن القيم يشير إلى حديث لكنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث ضعيف جدا. نعم.
والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما علمتني.
نعم. الصلاة التي كمل ظاهرها وكمل باطنها لا شك أنها تصعد إلى الله، لأنها من العمل المقبول الذي يرفع إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولها نور، فهي كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والصلاة نور، نور للإنسان في وجهه، نور له في قلبه وفي صدره، نور له في دنياه، نور له في قبره، فالصلاة نور لصاحبها. قال: وبرهان، يعني دليل على إيمانه وصدقه مع ربه جل وعلا. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر كملوا يا شباب ها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ها. وأقام الصلاة وأقام الصلاة. قال حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها. يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب قال: فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة، ولا يتم ذلك إلا على وجه الإخلاص والصدق والنصح ونحو ذلك. نعم، المشهد الثالث.
فصل. المشهد الثالث مشهد المتابعة والابتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الابتداء في صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرف عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله شيء منها ولا عن أحد من أصحابه، ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبا، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوا. ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه، ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان.
نعم، هذا المشهد الثالث من المشاهد العظيمة التي إن أتى بها المرء على وجهها كانت الصلاة قرة عين لصاحبها، كانت الصلاة قرة عين لصاحبها. ومشهد المتابعة والاقتداء بين المؤلف رحمه الله مفهومه، وهو أن يحرص المصلي كل الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كما كان يصلي. وهذا الاقتداء يشمل أيها الإخوة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في صلاته من حيث الطول ومن حيث القصر، يشمل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في صلاته من حيث الوقت ومن حيث الزمن، يشمل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في صلاته من حيث الكيفية من حيث الأداء، يشمل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في صلاته من حيث الأدعية من حيث الأذكار، يشمل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في صلاته من حيث الاستعداد ومن حيث التهيؤ للصلاة إذا دخل وقتها إلى آخر ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تعظيم الصلاة وأدائها. ودليل هذا أيها الإخوة قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه من أصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا إرشاد منه عليه الصلاة والسلام إلى تحقيق مشهد المتابعة له في صلاته والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذه الفريضة العظيمة. وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، يعني على المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن نحن مأمورون أن نتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومأمورون أن نعرف الكيفية التي كان عليها صلى الله عليه وسلم في أفعاله في الصلاة وفي أقواله عليه الصلاة والسلام في الصلاة. والمصنف رحمه الله من تمام نصحه لاحظوا أنه نبه على العناية بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ونبه أيضا على الحذر من البدع الواقعة في الصلاة وعلى الأخطاء الموجودة والمخالفات الحاصلة في الصلاة. لهذا قال رحمه الله تعالى: ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. إذن لابد أن يجمع المصلي بين أمرين: بين تحقيق الاتباع والاقتداء، وبين الحذر من الابتداع والمخالفات والأعمال التي تضاد هديه صلى الله عليه وسلم وتنافي سنته صلى الله عليه وسلم في القيام بالصلاة. نعم.
ولا ينتهجون إلى ذلك ويقولون: نحن مقلدون لمذهب فلان، وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول، وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك.
هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله على أن من عرضت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبينت له كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام أن يقبلها وأن يذعن لها وأن يستسلم لما وصله من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعارض ذلك بما هو عليه من التقليد ومن رؤية الأسلاف على أنهم كانوا يصلون كذا، بل الواجب متى وصلت السنة وتبين الحق في المسألة في الصلاة أن يضع المرء هذا الحق على رأسه وأن يطبقه في حياته، ولا يعارض ويقول: نحن مقلدون لمذهب فلان. بل الأئمة كما تشهد بذلك سيرهم هم أحرص الناس على السنة، وهم أكثر الناس دعوة إلى السنة، وهم رحمة الله عليهم وغفر لهم من أشد الناس تعنيفاً لمن يخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى رأس هؤلاء الأئمة الأربعة رحمه الله، ففي كلامهم وفي سيرهم التي جاءت عنهم من الحرص على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وارتباط الناس به الشيء الكثير. نعم.
وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أنا لا نؤمن حتى نحكم
رسوله أنا لا نؤمن
أنا لا نؤمن حتى نحكم رسوله فيما جدر بيننا ونقاد لحكمه ونسلم تسليما، فلا ينفعنا تحكيم غيره والقيام له، ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه ماذا أجبتم المرسلين، فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني مسألة القبر. فمن انتهت إليه سنة رسول الله وتركها بقول أحد من الناس فسيره يوم القيامة ويعلم.
نعم، سيدرك خطر ما كان عليه، وأن الواجب هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتلقي هديه بالقبول والاستسلام لما جاء به عليه الصلاة والسلام. فالسؤال عنه صلى الله عليه وسلم في القبر، والسؤال عنه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فإذا كان السؤال عنه عليه الصلاة والسلام فينبغي المرء أن يجتهد فيما دل عليه عليه الصلاة والسلام وفيما أمر به. فيما يتعلق بالمتابعة أو الاقتداء، هناك جانب يعين على الخشوع في الصلاة وعلى حضور القلب، له صلة وثيقة بل مباشرة في للمتابعة والاقتداء، ألا وهو أن أعمال الصلاة الواردة على صفات متعددة فإنه يستحب للمصلي الإتيان بها ويستحب له التنويع فيها كما ورد. واضح؟ إنجليزي الكلام صح؟ زين. مرة ثانية بعبارة أخرى نقول هناك قاعدة عظيمة من قواعد العبادات. ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة إخواني أن جميع صفات العبادات القولية والعملية الواردة على وجوه متنوعة ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع الإتيان بها على وفق ما ورد. نوضح هذه القاعدة بالمثال، وهذه القاعدة اعتنى بها كثيرا ووضحها شيخ الإسلام بن تيمية وكذا ابن القيم ومن المعاصرين تطبيقا لها وتقريرا لها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح ذي الجلال والإكرام وفي الشرح الممتع، فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام. كم حالة لرفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام؟ ما هي؟ ايوه، الحاله الاولى رفع جزئي ليس بكامل، والحاله الثانيه رفع كامل، ها، والثالثه اقل منها شوي، يعني وسط كامل طل. هذا القول ما قال به احد من الاولين والاخرين. الحاله الاولى رفع اليدين قبل التكبير، الله اكبر. الحالة الثانية رفع اليدين مع التكبير، الله أكبر. الحالة الثالثة رفع اليدين بعد التكبير، الله أكبر، ثم يرفع. لاحظوا هذه الآن عبادة واحدة، أو التكبيرة الإحرام جاءت على، أو رفع اليدين عفوا جاء على ثلاث حالات. إذا قام الإنسان وأتى بها هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة، بخلاف ما إذا اعتاد الله أكبر ودخل في الصلاة، عنايته بهذه الصفات المتعددة في هذا العمل الواحد ماذا يثمر؟ يثمر استحضار القلب، يثمر أيضا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل الذي جاء عنه على جميع هذه الأوجه. واضح؟ صيغة الاستفتاح في الصلاة كم صيغة له؟ كم صيغة؟ ثلاثة، عشرة، سبعة أو ثمانية تقريبا، بعد مبكيد بعد بعد لا سبعة ولا ثمانية ولا تقريبا ولا ثلاثة، تسعة. طيب تجدون هذه الصيغ بألفاظها في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هاي صفة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. عندما ينوع الإنسان يأتي بهذه الصيغة مرة وبهذه الصيغة مرة وبهذه الصيغة مرة، أولا يحفظ السنة، ثم يأتي بهذا العمل كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا قلبه يكون حاضرا عند الصلاة، لا يكون أتى بشيء معتاد ثم يدخل فيه ولا يدري أصلا هو قرأ وعلى استفتاح لما قرأ، فهذا لا بد أن ننتبه له. التشهد له عدة صيغ، السلام من الصلاة له عدة صيغ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، الأخيرة السلام عليكم، كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقط جهة واحدة هكذا السلام عليكم. فتنويع الإنسان فيها ويعني حرصه على الإتيان بها يؤدي إلى إيش إخواني؟ كما تقدم، تحقيق السنة وأداء هذا العمل بجميع صفاته الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يكون قلبه حاضرا في صلاته. هكذا الأذكار في الركوع، الأذكار في السجود إلى آخره، كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ الألباني رحمه الله وغفر له، ومن تمام نصحه لهذه الأمة، اجتهد اجتهادا كبيرا في جمعها في مكان واحد وتخريجها تخريجا علميا، مع صعوبة ذلك في زمانه رحمه الله وغفر له. وكتابه هذا عمره الآن ربما يقرب 50 سنة، قد نفع الله به أمما وصحح الله بهذا الكتاب صلاة كثير من الناس كانوا على خلاف السنة. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يعلي قدره، كما رفع يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونشرها. نعم، ننتقل إلى المشهد الرابع. إذن هذا هو معنى مشهد الإحسان، أن يعبد المرء ربه تبارك وتعالى في صلاته كأنه يرى الله جل وعلا. ولن يصل المرء إلى هذه المرتبة العالية إلا بسبب عظيم نبه عليه المؤلف، قال: وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. هذا السطر على وجازته أيها الإخوة فيه بيان أثر العلم بالله وبأسمائه وصفاته جل وعلا، وأثر العلم بمعرفة الله في القيام بالعبادات على أفضل الوجوه وأكملها وأحسنها. وكلما زاد المرء علما بالله ومعرفة بأسمائه وصفاته قوي الإحسان في عبادته وفي صلاته، وعظمت خشيته لله، وزاد خضوعه وذله لله جل وعلا، وزاد انكسار قلبه لله تبارك وتعالى في صلاته. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه بزيادة المعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته يقوى اليقين في القلب، الذي قلنا بالأمس أنه هو ماذا؟ العلم الراسخ المثمر للطمأنينة. وبزيادة المعرفة يزداد التصديق في القلب، لأن زيادة المعرفة تعني ماذا؟ تعني زيادة العلم ورسوخه في القلب. وهذا التصديق وهذا الإقرار وهذا اليقين يجعل القلب مشرقاً، ويجعل القلب يمتلئ نورا بإذن الله جل وعلا، فيتحقق من هذا وهذا مشهد الإحسان الذي هو عبادة الله جل وعلا كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا وصل المرء أو حقق هذه المرتبة، هنا يعني تنجلي له أو يعني تتحقق له مراتب عظيمة من مراتب العبودية، كأنه يرى الله جل وعلا كما قال المصنف. وانظروا الآثار الطيبة أيضا. أيوة،
حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويطلع إليه، وتعرض ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه ثانية يحب ويبغض، يحب ويفرح
ويحب ويبغض،
يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم، هذا كله يعني من تحقق أو من تحقيق المرء لمقام الإحسان في صلاته. نعم.
ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب.
في هذا الجزء من كلام المصنف بيان لثمرات تحقيق مشهد الإحسان، ممكن نضع عنوانا جانبيا: ثمرات الإحسان في الصلاة، ثمرات الإحسان في الصلاة.
ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه.
نعم، لاحظوا كل هذه المقامات من مقامات العبودية ومن أعمال القلوب أصلها وأساسها الإحسان في عبادة الله وفي القيام بالصلاة. نعم.
ويقطع الوسواس وحركة النفس،
وهذه رسالة إلى كل موسوس، كيف تتخلص من الوسواس؟ بتحقيق مقام الإحسان لله جل وعلا في الصلاة. نعم.
ويجمع القلب والهم على الله،
وهذه فائدة أخرى. نعم، أو ثمرة أخرى. نعم، وهذه كلمة عظيمة، وهي تدعو إلى التنافس في تحقيق مقام الإحسان. حظ الإنسان ونصيبه من القرب من الله على قدر حظه ونصيبه من تحقيق مقام الإحسان لله جل وعلا. فكلما كان تحقيقه لمقام الإحسان أعظم، كان قدره ومنزلته عند الله جل وعلا أكبر. نعم.
بحسب
مقام أو تحقيق مقام الإحسان تتفاوت الصلاة خشوعا طمأنينة ويعني راحة وإقبالا وذلا وخضوعا لله جل وعلا. نعم.
حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد.
هذا فيه إشارة من ابن القيم إلى تفاوت الناس في تحقيق هذا المشهد من مشاهد العبودية في الصلاة، وأنهم بحسب تفاوتهم في مقام الإحسان يتفاوت حالهم وفضلهم وثوابهم. طيب، نقف على هذا، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل، لأنه بقي عندنا مشهدان نكملهما إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.